بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا اللقاء المتجدد والذي أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم فيه للعلم النافع وللعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم من المتبعين، إن ربي سميع مجيب. ذكر الله جل وعلا أهل الإيمان ووصفهم أنهم في صلاتهم خاشعون. قال سبحانه وعز: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فمن صفات أهل الإيمان أنهم يخشعون في صلاته، والخشوع هو لب الصلاة وهو روحها. وصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح، ولذلك الصلاة هي صلة بين العبد وبين مولاه وربه جل وعلا وتقدس. وهذه الصلاة حينما تكون صلة يكون القلب فيها حاضرا، يكون القلب فيها حاضرا والعقل واعيا، والإنسان يكون بقلبه وقالبه متجه إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كان أهل الإيمان وأهل التقوى من أكثر الناس خشوعا. والله جل وعلا ذكر عن الأنبياء وعن المرسلين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا وهم خشع، يخشعون في صلاتهم ويدعون ربهم رغبا ورهبا، وكانوا في صلواتهم قانتين خاشعين منيبين متدبرين. حتى إننا حينما نقرأ في سيرة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وما يذكر عنهم ومن أحوالهم في الصلاة، يخيل إلى الواحد منا أن هذه قصص من نسج الخيال أو قصص تحكى هكذا للتشجيع. لكن كان وربي القوم كذلك، كانوا على مستوى هذه الصلاة حينما يدخلون فيها فهم يخرجون من كل شيء إليها. وفي وقتنا الحالي يعاني كثير من الناس قلة الخشوع في الصلاة، إن لم يكن انعدام الخشوع في الصلاة. فأغلب الناس يعني يضرب كف الحيرة ويقرع سن الندم ويتأوه كثيرا، ويبعث الأنات والآهات ويريد العلاج. ما هو العلاج؟ ما هو الدواء؟ ويذكر بأنه إذا دخل في الصلاة بدأ يسرح في أودية الدنيا ويهيم في هذه الدنيا، حتى إذا سلم الإمام أو سلم هو ما يدري كم صلى من الصلوات أو من الركعات، ما يدري. لماذا؟ لأنه بمجرد دخوله في الصلاة بدأت الدنيا ترتسم أمامه، وشريط أحوال الدنيا يعني مقاطعه تتتابع أمامه، وهو يهيم هنا وينتقل هناك، وكأنه في واقع الأمر يؤدى الصلاة أشبه بحركات أوتوماتيكية يقضيها ثم ينتهي. وهذا لا شك أنه أمر مفزع. وأهل الصلاة يعني الخلص هؤلاء لا شك أنهم يتوجعون ويتألمون حينما يكون حالهم بمثل هذا المستوى. وأصبحت قضية يعني ذهاب الخشوع من صلاة المصلين أصبح في واقع الأمر يمثل أشبه بظاهرة عند كثير من الناس، بل لا أبالغ إن قلت بأن أغلب الناس الآن يعاني من هذه القضية، وهي قضية عدم الخشوع في الصلاة. وهو داء لا شك معروف سببه، والدواء أيضا موجود ولله الحمد لمن امتثل كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرص فعلا على أن ينال الدواء الشافي بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي لمن أراد العلاج ولمن أراد الدواء في قضية جلب الخشوع هذا الذي بدأ يتفلت من صلاة المصلين، هو اتخاذ الخطوات أو بذل الوسائل التي تعين على الخشوع في الصلاة. من ذلك أولا، ينبغي للإنسان أن يتهيأ للصلاة وأن يستعد لها استعدادا عظيما. الآن أحدنا إذا أراد أن يذهب إلى عمله وإلى دوامه وإلى وظيفته استعد للعمل وللدوام بثوب نظيف وبالرائحة الطيبة وبتسريحة الشعر وأشياء كثيرة حتى يكون هندامه مناسبا ومنظره أمام الناس حسنا. كذلك الصلاة هذه عبادة أن تتقف فيها بين يدي مولاك جل وعلا وتقدس، فينبغي لك أن تكون مستعدا لهذه الصلاة أحسن استعداد، ومهيئ لهذه الصلاة أحسن وأفضل تهيؤ. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بأن نتخذ يعني الزينة الطيبة للصلاة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فيلبس الإنسان اللباس الطيب الشرعي، وأيضا يذهب برائحة طيبة نظيفة. وللأسف الشديد الآن بعض الناس تجده في الصلوات يأتي بثياب يعني غاية في البعد عن إدراك فعلا قيمة الصلاة. لما يأتيك شخص مثلا بثوب النوم مثلا، أو يأتيك شخص بفنايل فيها صور، وهذه الصور قد تحمل يعني أشخاص أو رموز لا يمتون إلى الإسلام بصلة، أو يحمل صور تحمل يعني بعض صور المعازف مثلا ويدخل فيها المسجد، هل هذا الجنس بربكم يعني مستعد لأن يكون خاشعا في صلاته؟ أنا أجزم بأن مثل هذه الصورة ومثل هذه الهيئة لا تعين أبدا على أن يكون الإنسان متهيئا لهذه الصلاة وأنه من أهل الخشوع. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رد بردة كانت فيها خطوط يعني أسود وأبيض، ردها لصاحبها أبي جهم لأنها أشغلته عن الصلاة، فكيف بمن يأتي بمثل هذه الألبسة وهذه الألوان؟ إذن إذا أردت الخشوع فينبغي لك أن تبدأ منذ اللحظة الأولى التي تريد أن تذهب بها إلى بيت الله جل وعلا أن تأخذ استعدادك وأن تتهيأ. ولذلك ذكر عن زين العابدين حسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ابن الحسين بن علي، أنه كان إذا توضأ يصفر ويزرق ويتغير لونه وهو أثناء الوضوء، فيقال له في ذلك، يقال له يعني ما الذي يجري، ماذا حدث لك؟ فيقول: أتدرون بين يدي من سأقف؟ أتدرون الآن بعد قليل بين يدي من سأقف؟ هو صادق في هذا. الإنسان الآن لو دعاه مسؤول كبير لا شك أنه سيستعد استعداد عظيم وكبير، وسيتهيأ حتى هناك يتحفز نفسيا ويتهيأ قلبيا لمواجهة هذا المسؤول. فأنت تواجه إله الناس، رب الناس، ملك الناس جل وعلا، إذا لابد أن تأخذ الاستعداد وأن تتهيأ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الإنسان منذ خروجه من بيته إلى أن يصل المسجد هو في صلاة، ما انتظر الصلاة، فلا يفرق بين اثنين ولا يفعل كذا لأنه في صلاة، فالأجر يجري عليه منذ أن يخرج من بيته إلى بيت الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الخطوة الأولى التي يمكن من خلالها أن نحصل هذا الخشوع الذي الآن نتألم كلنا ونشكو أمرنا إلى الله جل وعلا من ذهاب هذا الخشوع. الأمر الآخر أن الإنسان في الحقيقة ينبغي له أن يقطع جميع العوائق والعلائق التي تحول بينه وبين الخشوع. من ذلك مثلا إذا كان ذاهبا إلى المسجد ينبغي له أن يأتي بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات تطرد عنك الشيطان، لأن ما من إنسان يخرج إلا والشيطان رابض له يريد الانقضاض عليه بالوسوسة والأوهام ومحاولة صده عن طريق الخير. ولذلك إذا سمع الشيطان هذا الكلام يقول لأصحابه، طبعا هناك ملك على رأس الرجل يقول: هديت ووقيت وكفيت. إذا قال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال له الملك: هديت ووقيت وكفيت. فيقول الشيطان لأصحابه: اذهبوا بنا، فليس لنا سبيل إلى رجل قد هدي ووقي وكفي. ثم بعد ذلك يأتي الإنسان بالأذكار الواردة: اللهم اجعل في قلبي نورا، في سمعي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، من أمامي نورا من خلفي نورا، اللهم أعطنا نورا. الله أكبر، هذا الذكر وهذا الدعاء الطيب تسأل الله جل وعلا فيه أن يمنحك النور، الهداية، السعادة، انشراح الصدر، التوفيق للعمل الصالح الذي يقبله الله جل وعلا. ثم بعد ذلك يغض طرفه ولا ينظر إلى ما حرم الله جل وعلا، ولا يفرق بين اثنين، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في طريقه. فإذا دخل المسجد صلى ركعتين لله جل وعلا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم ينشغل بالذكر، بقراءة القرآن، بالتسبيح، بالتهليل، أو بالصلاة أيضا، لأن من الناس من إذا دخل أصبح همه يعني فضول النظر، ينظر إلى فلان وينظر إلى فلان، ولربما تحدث بأمور الدنيا، وهذه لا شك أنها كلها عوائق تحول بين الإنسان وبين الخشوع. كذلك لو صلى الإنسان في بيته مثلا قيام الليل، أو صلى السنن الرواتب مثلا، أو فاتته فريضة فصلىها في بيته، ينبغي له أن يقطع أيضا جميع العلائق والعوائق التي تحول بينه وبين الخشوع في هذه الصلاة. الأمر الآخر أن يوفر أيضا جو إيماني يعينه على الخشوع في هذه الصلاة. طبعا المساجد ولله الحمد متوفر فيها الجو الإيماني، بيت الله سبحانه وتعالى فيه السكينة والطمأنينة، متنزل ملائكة الله جل وعلا ومحل رحمته، وفيها السكينة والطمأنينة. لكن أحيانا في البيوت ينبغي للإنسان أن يصلي في مكان بعيد عن المشوشات والمشغلات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتجر، وفي رواية يحتجز في بيته مكانا للصلاة، يصلي في هذا المكان. وهذه طريقة الصحابة أيضا رضي الله عنهم، كانوا يجعلون مصليات في بيوتهم لقيام الليل ولصلاة النوافل، فيجعلونها في بيوتهم بعيدة عن ممر أهل البيت أو طريقهم، بعيدة عن المشوشات، بعيدة عن اللغط، بعيدة عن الكلام. هذه سبب من أسباب جلب الخشوع للعبد حينما يقوم فيصلي، فهنا فعلا يحصل عنده من الطمأنينة والخشوع الشيء الذي تقر به عينه ويطمئن له قلبه بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك للأسف الشديد الآن بعض الناس يشكو ويقول والله أنا لا أخشى في صلاتي في البيت مثلا، فلما تسترسل معه وتسأله بعض الأسئلة تجد أنه مثلا يصلي في بيت وأمامه شاشة التلفاز أو شاشة الكمبيوتر مثلا، أو بعض الصور عنده أمامه وخلفه مثلا، ويصلي ربما في طريق أهل البيت. وهذا لا شك أنه شيء طبيعي، أنك يعني لا تستطيع الخشوع أو لا يأتيك الخشوع، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، من أراد شيئا بذل أسبابه وحسم وسد الذرائع والطرق التي تفضي إلى الإخلال بمثل هذا الأمر. من الوسائل التي تعين على الخشوع تذكر حال الأولين والماضين، قراءة سيرهم وكيف أنهم كانوا على درجة كبيرة من الخشوع، ولقد كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذا دخلوا في الصلاة خرجوا من كل شيء إلى الصلاة. وهذا طبعا طريقة وهدي المربي الأول والمعلم صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل وهو القدر الذي يغلي، كان يتخنق عليه الصلاة والسلام في صلاته بالبكاء، لا يريد أن يظهر صوته بالبكاء فيختنق في الصلاة ويبكي وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، وكان ربما يصلي فيبكي عليه الصلاة والسلام ويقول ربي لا تعذبهم، يدعو لأمته عليه الصلاة والسلام. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم إذا دخل في الصلاة يشعر الآخرون بأنه فعلا أصبح في عالم آخر. قيل لعبد الله إن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه إبان حربه مع الحجاج كان راكعا عند الكعبة، ومرت حجرة منجنيق ملتهبة بالنار فمرت بين لحيته وصدره فلم يحرك لذلك ساكن رضي الله عنه، لأنه في صلاة. عروة بن الزبير قصته مشهورة ومعلومة، وهذا التابعي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أصيب بالآكلة في رجله، ما يسمى بالغرغرينة، فحكم الطبيب ببتل يعني ساقه، وأراد أن يعطيه المسكن المخدر حتى لا يشعر بالألم فرفض، فقالوا لا بد وإلا قضى على جسمك. قال إذا دخلت في الصلاة فاصنعوا ما شئتم. الله أكبر، إلى هذه الدرجة. فلما دخل في الصلاة بدأوا بعملية البتر، فلما انتهوا وانتهى من الصلاة أغمي عليه بعد ذلك. هؤلاء قوم إذا دخلوا في الصلاة خرجوا من كل شيء إليه. هؤلاء قوم يعرفون قدر الخشوع في الصلاة. ولذلك قيل لأحد السلف كيف تصلي؟ قال أسبغ الوضوء ثم آتي إلى محل الصلاة فأقف بسكينة ووقار، فأتخيل الجنة عن يميني والنار عن شمالي، والصراط منصوب تحت قدمي، والكعبة أمامي، وما أدري أتقبل صلاتي أم لا. الله أكبر، ومع ذلك يقول ما أدري أتقبل صلاتي أم لا. ورد عن أحدهم أنه كان إذا قام يصلي تأتي البلابل والطيور تقف على رأسه وعلى كاهله تظنه جماد من شدة ثباته في الصلاة. الآن الواحد من عندنا في الركعة الواحدة يتحرك 20 مرة، مرة يرفع غترته، مرة يضع يده، بعضهم ينظر في ساعته، والحركات كثيرة، وهذا يدل على عدم الخشوع. أما أولئك فكانوا إذا دخلوا في الصلاة يعني يعتقد من يراهم بأنهم جماد فعلا. ولذلك ذكرت بنت بعض السلف لأبيها تقول يا أبتي أين الخشب التي كنا نراها في الليل على سطح جارنا فلان؟ فقال لها يا ابنتي هذه ليست خشب، هذا جارنا فلان الذي مات كان إذا قام تظنينه خشب في الليل، كأنه خشب يقوم للصلاة. بعض السلف كان يصلي في بيته فانهدم جدار بيته وما شعر به، فلما سلم وجد الناس حوله مجتمعين، فقال ما لكم، ما يعني ما الذي دفعكم إلى أن تدخلوا بيتي، وما الذي أتى بكم؟ فقال انظر إلى خلفك. فنظر فإذا جدار البيت قد سقط وهو لا يدري من شدة خشوعه في الصلاة. الله أكبر، هذه أحوال ونماذج رائعة وجميلة ينبغي للإنسان أن يتخذها منهج ومسلك في حياته. بعد الفاصل سأتحدث عن كثير من الأسباب والوسائل التي تعين على الخشوع، فانتظرونا بعد الفاصل. حياكم الله. من الأسباب والوسائل التي تعين على جلب الخشوع أن يكون الإنسان خاشعا في صلاته، وهي مقصد ومطلب جميع المسلمين، جميع المصلين يريدون أن يكونوا في صلاتهم خاشعين مطمئنين متدبرين، يشعرون بلذة الصلاة التي يتحدث عنها الآخرون، يشعرون بلذة الصلاة التي ذكرت عن الأولين وعن الماضين. من الوسائل التي تعين على ذلك الإتيان بسنن الصلاة وآداب الصلاة. أنا ذكرت فيما سبق بأن الإنسان يستعد ويتهيئ للصلاة باللباس الجميل وبالرائحة الجميلة، وأن يذهب بذكر الله ويعود بذكر الله. من ذلك أن يأتي الإنسان بسنن الصلاة، فمثلا حينما يكبر ينبغي أن يرفع يديه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حينما يكبر يقول الله أكبر. وأنت حينما تقول الله أكبر كأنك تستفتح الطريق الذي بينك وبين الله جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث بأن العبد إذا قال في صلاته الله أكبر يقول الله جل وعلا ارفع الحجب بيني وبين عبدي. فإذا التفت العبد يمينا ويسارا فيقول الله إلى من تلتفت؟ إلى غيري؟ سدل الحجب بيني وبين عبدي، فيغضب الرب جل وعلا على عبدي. إذن تقول الله أكبر وتأتي بالسنن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في 4 مواضع في الصلاة، عند افتتاح الصلاة يقول الله أكبر، وعندما يريد الركوع قبل الركوع يقول الله أكبر فيركع، ثم عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده فيرفع يديه، وعند القيام من التشهد الأول أيضا كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام. ثبت ذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. كذلك وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كل من نقل صلاته عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه كان يضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، يضعها هكذا أو يضعها هكذا، كل هذا مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، أو يقبضها قبضا يأخذها كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدفعك ويقودك إلى الخشوع بإذن الله، لأن الإتيان بهذه السنن يعينك بإذن الله على استشعار صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه يصلي أمامك عليه الصلاة والسلام. كذلك يستحب أهل العلم للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده وأن لا ينظر إلى أمامه ولا إلى جهة اليمين ولا إلى جهة اليسار، وإنما ينظر إلى موضع السجود. وهذا لا شك أنه يعين أيضا على الخشوع، لأن الإنسان إذا التفت بصره يمينا ويسارا لا شك أنه سيرى شيء يشغله عن الصلاة، لكن إذا ركز إلى موضع سجوده ونظر إليه في هذه الحالة يكون قد بذل سببا من أسباب الخشوع في الصلاة بإذن الله، وهذا منصوص أهل العلم. الأمر الآخر تحريك السبابة في الصلاة. السبابة هي التي يرفعها الإنسان أثناء التشهد، إذا رفعها هكذا أو حركها كل هذا جائز ولله الحمد ومشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن هذه أشد على الشيطان من قرع الحديد، ومعلوم بأن الشيطان يحضر صلاة الإنسان ويحاول أن يشغله وأن يبعده عن الصلاة. فأنت إذا يعني أشرت بإصبعك هكذا أو حركته هكذا كل هذا مشروع، أنت الآن تسهم في طرد الشيطان وأيضا تسهم في جلب الخشوع بإذن الله جل وعلا، لأنه إذا ذهب الشيطان حل الخشوع حل يعني الخير والطمأنينة بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم في أول الصلاة. تعلمون بأنه من السنة في الصلاة حينما يقول الإنسان الله أكبر يأتي بدعاء الاستفتاح وهو سنة، ثم يأتي بسنة أخرى وهي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، كل هذا مشروع. واستفتاح الصلاة بهذا الاستعاذة لا شك أنه سبب من أسباب جلب الخشوع وطرد الشيطان بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الذي يعين على الخشوع الطمأنينة في الصلاة. بعض الناس لا يفرق بين الخشوع وبين الطمأنينة، يعتقد أن الطمأنينة هي الخشوع، وهذا غلط. الطمأنينة هي أن تعطي كل عضو حقه في الصلاة، هذا هو المعنى. بمعنى أنك إذا أردت أن تكبر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكبر هكذا يرفع يديه هكذا، وإنما قال هكذا الله أكبر. حينما تريد أن تركع ينبغي لك أن تهصر ظهرك حتى يستوي رأسك مع ظهرك، هذه تسمى طمأنينة، أن تطمئن لما تركع، تعطي كل عضو في الصلاة حقه الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الآن من الناس من يركع ركوع المتكبرين، يجعل مثلا يحني ظهره يسيرا هكذا فقط، هذا ليس بركوع وليست بطمأنينة. كذلك السجود، تسجد على أعضائك السبعة، الجبهة والأنف واحد، الكفان باطن الكفين، الركبتان بواطن أصابع القدمين. الآن انظر إلى أغلب صلاة الناس، تجد في السجود مثلا يرفع رجليه يرفع قدميه عن الأرض، وهذا غلط، يخشى على صلاة الإنسان فيها. ولذلك أنت لما تأتي بهذه تستشعر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي هكذا، كأنه يصلي أمامك عليه الصلاة والسلام. كذلك الطمأنينة مثلا الجلوس بين السجدتين، لما ترفع من السجدة الأولى ينبغي لك أن تجلس مطمئنا، تجلس برهة يسيرة تقول فيها رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وتدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسجد بعد ذلك. كذلك في التشهد الأول في التشهد الثاني تستقر على الأرض وتجلس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. إذن هذه من أعظم العون على جلب الخشوع في الصلاة. الأمر الآخر ينبغي أن تعلم بأن الله تعالى مطلع عليك ناظر إليك، وأنه جل وعلا يجيب دعاءك، فلا يليق بعبد أن يتعامل مع ربه جل وعلا هذه المعاملة، فالله يطلع مطلع عليه ناظر إليه يسمع كلامه ويستجيب دعاءه، وهو يقول كلاما في الصلاة لا يفقه ولا يعرف ماذا قال ولا ماذا قرأ. إذن ينبغي لك أن تستجمع نفسك وأن تستجمع أمرك وأن تتخيل، بل تعتقد، مش تتخيل تعتقد، بأن الله تعالى ناظر إليك يسمع كلامك ويرى حالك، وأن تكون على قدر هذه العقيدة مع ربك جل وعلا، فتجيب ربك فتدعو ربك جل وعلا فيجيبك الله سبحانه وتعالى، تسأله من خيري الدنيا والآخرة فيجيبك الله جل وعلا. ولذلك الذي يدعو دعاء هو أشبه بحركة أوتوماتيكية، لسان يتحرك هكذا من دون مواطأة بين القلب واللسان، هذا ليس بدعاء. يعني اللهم اغفر لي وأنت لا تستشعر معنى اللهم اغفر لي، هذا ليس بدعاء. ولذلك وأنت في الصلاة إذا أردت الخشوع تتخيل وتتذكر بأن الله تعالى مطلع عليك، وهذه عقيدة مستقرة في قلب الإنسان. الأمر الآخر الذي يعين على الخشوع ويدفعك إليه دفعا بإذن الله جل وعلا وتكون من الخاشعين هو ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله صلي صلاة مودع، بمعنى أنك إذا جئت إلى الصلاة تقوم وتعتقد بأن هذه هي آخر صلاة، هذه هي آخر صلاة لك في هذه الدنيا. كيف تصلي؟ يعني مثل ما يقال للإنسان الذي محكوم عليه بالإعدام، محكوم عليه بشيء، فيقال له الإعدام بعد صلاة الظهر مثلا، صلي، فيقوم فيصلي. أنا أجزم بأنه سيصلي صلاة فيها خشوع طمأنينة وفيها فعلا انكسار وانطراح بين يدي الله جل وعلا. كذلك أحوال الإنسان في الدنيا، الإنسان ما يدري متى تقبض روحه، يعني الإنسان غيب عنه أجله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما إذا أراد أن يصلي بأصحابه التفت إليهم وقال صلوا صلاة مودع. صلاة المودع أن يعتقد الإنسان بأن هذه الصلاة هي آخر صلاة له في هذه الدنيا. فاستشعار هذا المعنى دائما قبل أن تدخل إلى الصلاة أنا أجزم بأنه يكون سبب من أسباب استدعاء الخشوع، وأيضا سبب من أسباب حضور الخشوع في صلاتك. وهذا أهم شيء ينبغي للإنسان في واقع الأمر أن يفعله حتى يكون من الخاشعين. الأمر الآخر من الأسباب التي تعين على الخشوع بإذن الله جل وعلا هو أن يقرأ الإنسان في صلاته على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تقطيع الآيات. فالنبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف صلاته ذكروا بأنه كان يقف على رأس الآية، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ الفاتحة مثلا قال الحمد لله رب العالمين ويقف عنده، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فيقف عند رؤوس الآية ولا يستعجل. والاستعجال في الحقيقة هو سبب من أسباب انتفاء الخشوع من الإنسان. كذلك آيات القرآن التي تقرأها بعد الفاتحة تقف عند كل آية تتأمل في هذه الآيات، وهذا أيضا سبب من أسباب جلب الخشوع بإذن الله جل وعلا. أيضا من الأسباب ترتيل القرآن، تحسين الصوت بهذه القراءة، فالله جل وعلا أمر بترتيل القرآن، ورتل القرآن ترتيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا يعني قرأ القرآن كان عليه الصلاة والسلام يرتله ويتأنى فيه ويتمهل عليه الصلاة والسلام، وكان يحب الصوت الجميل. فلقد قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فلما قرأ في سورة النساء حتى إذا وصل إلى قول الله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، يعني بالدمع يبكي عليه الصلاة والسلام حينما قال له حسبك. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري من الليل فأثنى عليه في النهار، فقال يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إليك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال يا رسول الله لو علمت بأنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا. فالإنسان يعتني بترتيل القرآن ويعتني بتحسين الصوت، فإنه من أعظم الأمور التي تعين بإذن الله جل وعلا على قراءة على جلب الخشوع. الأمر الآخر الإكثار من الدعاء أثناء الصلاة. إذا أكثر الإنسان الدعاء لا سيما في السجود فهذا يكون سبب من أسباب عونه على الخشوع بإذن الله جل وعلا. وأيضا استشعار بأن الله تعالى يسمع كلامك وأيضا سيجيب دعوتك بإذنه جل وعلا. الأمر الآخر كما يعني نبهت فيما سبق إلى إزالة ما يمكن أن يكون سببا من أسباب إشغال المصلي عن صلاته أو عن الخشوع، مثل يعني ما ذكرت من قضية التشويش، الصلاة بحضرة الناس، الصلاة بمكان فيه تصاوير أو فيه ألوان أو فيه أصوات، هذا كله لا شك أنه سبب من أسباب يعني ابتعاد الناس عن الخشوع في صلاته. كذلك ينبغي للإنسان أن يعلم وأن يعرف مزايا الخشوع، وأن الخشوع إذا ذهب عن الصلاة ذهب عنه الخير الكثير والأجر العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذه في الحقيقة بعض الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة، وكما ذكرت وبينت بأن صلاة بلا خشوع كجسد بلا روح، وأن الإنسان ينبغي حينما يريد الخشوع أن يبذل الوسائل وأن يبذل وأن يفتح على نفسه الأبواب الصحيحة المشروعة على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي تعيننا على الخشوع في هذه الصلاة. هذه في الحقيقة بعض الوسائل وبعض الطرق التي تعين على جلب الخشوع في الصلاة، والإنسان في واقع الأمر هو طبيب نفسه كما يقولون. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات، وأسأله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى أن نؤدي الصلاة على ما أراد الله وعلى ما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا وإياكم للخشوع في هذه الصلاة، إن ربي سميع مجيب. وإلى لقاء قادم، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.